إلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما. هذا وإلا أمكن أن يقال لا ربط له بأصل الجواب، وإنما هو جواب عن فإن يقال، فإن قيل فإنما يقال، الجواب انتهى. وإلا يعني لو لم نقل بتخصيص عموم دليل، يعني وإلا ولو قلنا بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، فحينئذ نقول يعتبر في كل نذر أن يكون متعلقه راجحا، إلا في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات لا يعتبر ذلك. طيب حينئذ يأتي إشكال، فإنه يقال كيف صار عباديا؟ أجاب عنه إشكال العبادية. لا هو يعني على هذا الجواب الثالث كيف نوجه العبادية؟ كيف هو؟ بالي. وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما.
نشوف
الآن عندنا في الواقع كم مشكلة هنا. عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى أن الصوم في السفر منهي عنه، فكيف صح أن يتعلق به النذر؟ هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أنه كيف يكون عباديا مع أن الوفاء بالنذر يكون ماذا؟ توصلي. المشكلة الأولى ثلاثة الوجوه الثلاثة تحل. التفتنا أنه بالدليل الخاص إما أنه يكشف على أنه من أول الأمر كان فيه مصلحة، هذا الجواب الأول كما يحل المشكلة الأولى يحل المشكلة الثانية، وإما بماذا؟ بأن نلتزم بأن الرجحان يعرض معروض نذر، أما أولا وبالذات لم يكن راجح، فتنحل المشكلة الأولى لكن تبقى المشكلة الثانية التعبدية. هذه التعبدية يقول إنما صار تعبديان لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح. طيب نأتي إلى الجواب الثالث عن أصل المشكلة، وهو ماذا؟ أنه نلتزم برجحان متعلق النذر إلا في الصوم في الصفر، ويكون نفس صحة الصوم في الصفر هو المخصص للأدلة القائلة برجحان النذر. هذا انتهينا. يأتي إشكال هنا، طيب على هذا الوجه الثالث كيف ترفع مشكلة العبادية؟ يقول هذه مشكلة العبادية نرفعها لا عن طريق لا عن طريق الرجحان الذاتي لعدم وجوده، ولا عن طريق طروع عنوان الملازم لأن هذا هو الجواب الثاني، وإنما عن طريق الرجحان الناشئ من قبل نفس النفس. فهكذا شوف، هذا عندما أقول لله علي أن أصوم في السفر، هذا الصوم في السفر في حد ذاته لم يكن راجحا محرم، ولم يعرض عليه عنوان ملازم راجح خارج عن النذر عند عروض النذر، وإنما الرجحان نشأ من صيرورته متعلقا بالنذر. ولا يشترط في عبادية شيء أن يكون من أول الأمر راجحا، يكفي رجحانه حين العمل. هذا هو الجواب الثالث. هذا التوصل لا يريد أن، وإنما هذا الفعل نريد أن نجعله
تعبديا، جعله تعبديا بواسطة عروض النذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل. ربما قيل إنه يظهر ولا لا؟ فصل. هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر إلى آخر العبارة؟ هذا البحث من البحوث التي طرحت قديما، ولا بد أن نجيب أولا عن تساؤل مفاده ما هو علاقة البحث عن الخطابات الشفاهية بمبحث العام والخاص، كي يكون هذا الفصل مندرجا تحت مباحث العام. ولا يتم الجواب عن هذا السؤال إلا بعد فهم المراد من الخطابات الشفاهية. الخطاب والألفاظ التي تصدر من المولى والمقنن يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان مشتملا على أداة خطاب، وهذا على نحوين: النحو الأول أن يكون طرف الخطاب فيه نحو من العمومية، كما لو قيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والنحو الثاني ما كان طرف الخطاب مختصا بشخص معين، نحو يا أيها المزمل. ففي كلا النحوين يصدق أن الخطاب أنشئ بواسطة أداة التخاطب. القسم الثاني أن ينشأ الحكم عن طريق إيجاد اللفظ من دون تصدر الكلام بأدوات الخطاب. كما لو قال المولى أقيم الصلاة، القسم الثالث أن يكون اللفظ بصدد إبراز إرادة المولى المتعلقة بفعل المكلف، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ظاهر كلمات المتعرضين لهذا البحث من الأوائل هو اختصاص النزاح في القسم الأول، لكن لا بكلا نحويه. إذ لا معنى للبحث عن أن الخطاب الموجه إلى شخص معين يشمل غيره من الغائبين والمعدومين، فلما اختص النزاع بالنحو الأول من القسم الأول وذكرنا في تعريف النحو الأول ما كان له جهة عموم، فلأجل ذلك اندرج هذا الفصل وين؟ في مباحث العموم. إذن واضح السر في ذلك؟ يعني في جوابنا عن هذا السؤال أيضا تحرر محل النزاع. إن قلت إن بعض الوجوه الآتية لإثبات امتناع تعلق الخطاب بالغائبين والمعدومين على تقدير تماميتها تشمل القسم الثاني والثالث، ولا تختص بالقسم الأول. واضح الإشكال؟ قلت هذا من باب أعمية الدليل من المدعى، وهذا لا محظور فيه، تفهم جيدا، عندما تكون الدعوة ليست على نحو الانحصار. واضح الكلام؟ يعني الآن واحد بحث في الخطابات الشفهية النوع الأول، قال هذه مستحيل، ولم يدعي أن غيرها ممكن، كان بحثه هنا هذا مستحيل، الدليل الذي أقامه يشمله ويشمل غيره، فيتم المدعى. بخلاف أخصية الدليل من المدعى، فإنه لا يجوز مطلقا. المهم، إذا اتضح ما ذكرناه في تحرير محل النزاع، عبارات القوم مختلفة الدلالة، إذ طارة يفهم من بعضها أن النزاع عقلي، وفي مقام الثبوت، وأخرى يفهم من بعضها أن النزاع لفظي وفي مقام الإثبات. أما النزاع العقلي فيمكن أن يعقد من جهتين: الجهة الأولى ترتبط بأن الخطاب الشفاهي المتضمن للتكليف هل يمكن أن يكون التكليف شاملا للمعدوم كما يشمل الموجود؟ ومرجع ذلك إلى البحث عن إمكان تكليف المعدوم. وهذا البحث كما ترى لا ربط له بعالم الألفاظ، لأن اللفظ دوره في المقام مجرد إبراز التكليف، والكلام في أن هذا التكليف المبرز هل يمكن أن يتعلق بذات لا وجود لها؟ إذن البحث لا ربط له بعالم الألفاظ. الجهة الثانية أن المخاطب الحقيقي هل هي ممكنة مع الغائبين والمعدومين أم غير ممكنة؟ توضيحه أن أدوات الخطاب وضعت لإنشاء خطاب حقيقي، أي بالحمل الشائع يكون ماذا؟ خطابا. فهل هذا الخطاب الحقيقي يمكن أن يكون طرفه المتعلق به غائبا عن مجلس التخاطب فضلا عن أن يكون ماذا؟ معدوما أو لا يمكن؟ والبحث هنا كما ترى في الإمكان وعدمه، فلا ربط له بالألفاظ. وأما البحث اللفظي فيرتبط في أن ألفاظ التخاطب هل هي حقيقة في الموجود الملتفت ليكون استعمالها في الغائب أو المعدوم ماذا؟ مجازا، أم أنها موضوعة للأعم؟ وهذا البحث كما ترى ماذا؟ لفظي، لا ربط له بحكم العقل الواضح. يا أيها الذين آمنوا، هذا النوع من الجمل هل هو موضوع المخاطب الملتفت الموجود فيكون استعمالها في قولنا أيا شجر الخابور ما لك مورقة، يكون الاستعمال استعمالا مجازيا.
أم لا هي موضوعة للأعام ليكون الاستعمال استعمالا حقيقيا؟
هذا بحث ماذا؟ لغوي كما تقول لفظة أسد لأي معنى قد وضحت.
فتمام هذه الجهات تفهم من كلمات الأصوليين، ولو لم تكن بمجموعها موجودة في كلام أصولي واحد.
يعني بعض علماء الأصول تعرضوا للجهة الأولى، بعضهم للثانية، بعضهم للثالثة، بعضهم للأولى والثالثة وهكذا.
وعليه فلا بد أن يقع الكلام في الجهات الثلاث. أما الجهة الأولى في إمكان تكليف ماذا؟ المعدوم. وهذا كما ترى لا يختص بالقسم الأول من الأقسام الثلاثة المتقدمة في تحرير محل النزاع، إذ لا دخالة للخطاب في الإمكان وعدمه. فلو تأتى إبراز التكليف من دون توسط الألفاظ لوقع النزاع في إمكان تكليف المعدوم. واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يقول بالتفصيل: وذلك لأن التكليف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التكليف الفعلي، ويراد منه التكليف المنشأ بداعي البعث والزجر الفعليين، الثاني التكليف في مرتبة الإنشاء، ويراد منه جعل الحكم على وفق المقتضيات. أما القسم الأول فيختار المصنف عدم إمكان تكليف المعدوم، ضرورة أن البعث والزجر الفعليين لا يتحقق حققه إلا بوجود مبعوث ومبعوث إليه ومزجور ومزجور عنه. وبعبارة أخرى، إن التكليف المنشأ بداعي البعث الفعلي يتقوم بأركان ثلاثة: الركن الأول الباعث، والركن الثاني المبعوث، والثالث المبعوث إليه. فكما أنه لا تكليف حقيقي باختلال الركن الأول، كذلك لا تكليف حقيقي باختلاف الركن الثاني. وفي صورة كون المبعوث معدوما يختل هذا الركن، فلا يتحقق البعث الحقيقي. واضح الكلام؟ فإذن هذا النوع من التكليف، هذا القسم الأول من التكليف، التكليف الحقيقي، لا يمكن أن يتعلق بماذا؟ بالمعدوم. وأما القسم الثاني فهو بمكان من الإمكان، والمانع عنه نستطيع أن نرد عليه نقضا وماذا؟ وحلا. أما نقضا فكالوقف على من؟ البطون. وقف على البطون مثل ماذا؟ أقول مثلا: وقفت هذه المكتبة على كل واحد من نسلي، فتشمل الموجود بالفعل وتشمل المعدوم الذي سوف يوجد. إذ لا فرق بين التكليف الإنشائي وبين الوقف على البطون من ناحية احتياجهما إلى ماذا؟ إلى متعلق. فكما صح الوقف، فكما صح في الوقف الشمول للمعدوم، يصح ذلك في التكليف. وأما حلا هذا الإشكال ماذا؟ الجواب النقضي كان. وأما حلا فلأن التكليف بمعنى إنشاء الطلب على وفق المقتضيات بلا أن يستتبع ذلك بعث وزجر بالفعل، سهل المؤونة وهو مجرد عملية تنظيمية لقانون كلي كما أن الحال في الوقف كذلك، فإن الواقف لعدم تمكنه من إنشاء الصيغة عند ولادة الجيل الثاني فينشئها الآن فتكون شاملة للجيل الأول بالفعل وللجيل الثاني على تقدير ماذا؟ وجوده. وكذا الحال في التكليف الإنشائي، ربما لا يتأتى للمولى أن يكلف المعدومين إما لقصور في المولى كما في الموالي العرفية، وإما لقصور في القابل، فينشئ التكليف شاملا للمعدومين من باب التقنين والتنظيم، وهذا لا محظور فيه أصلا. هذا كله إذا كان الخطاب عاما، أما لو كان مقيدا بالوجود فإمكانه من باب أولى، كما لو قال يا أيها الناس صلوا عندما تصلون إلى حد البلوغ، واضح هذا الكلام؟ أو وقفت هذا البستان على أولادي إن وجدوا، فإذا كان مع عدم التعليق على الوجود ممكنا لما ذكرناه، فمع التعليق
يكون من باب أولى. هذا تمام الكلام في أي جهة؟ في أي جهة؟ في الجهة الأولى. نقرأ: هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف. طبعا الغائبين والمعدومين كلاهما لا يجري في الجهات الثلاث. مثلا في الجهة الأولى تكليف الغائب ما فيه مشكلة عن مجلس الخطاب ما دام موجودا، وإنما الكلام في تكليف المعدوم. أما مثلا في الجهة الثالثة يمكن أن يتأتى النزاع حتى في الغائب عن مجلس الخطاب. فيه خلاف، ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب، فالخطاب أخذ على نحو الطريقية. هنا البحث في أي شيء؟ في التكليف. هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح أن يتعلق بالموجودين أم لا؟ هذا الجهة الأولى. أو يمكن أن يكون النزاع في أي شيء؟ في صحة المخاطبة معهم مع قطع النظر عن إمكان التكليف وعدمه. أصل المخاطبة هل هي ممكنة؟ أن طبعا في بحث المخاطبة أدخلنا ماذا؟ الغائب. أنه المخاطبة لا تقتضي الوجود الجسدي فقط، تقتضي الالتفات، والغائب لا يكون ملتفتا. فهناك في التكليف لم ندخل عنصر الغائب، وإنما أدخلنا الوجود، بينما في الثاني أدخلنا عنصر الحضور والالتفات. أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحتها. طب هذه الجهة ماذا؟ الثانية. الجهة الثالثة: أو أن النزاع في عموم الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب للغائب بل للمعدوم، أنها تشملها بحيث يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، أم أنها لا موضوعة فقط للحاضر والملتفت؟ لا، شوف المقصود هو هكذا المدخول. ليش؟ لأنها الأداة توجهت إلى أي شيء؟ إلى المدخول. فإذا كان المدخول موضوع لخصوص الحاضر فالمخاطب هو خصوص الحاضر. هذا المقصود إذا كان في تعبير سهو يكون أو لوضوحه. نعم. ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا وعلى الوجه الأخير يكون لغويا لفظيا. إذا عرفت هذا يبدأ بالجهة الأولى، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا. هذا النوع الأول من التكليف. ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب الحقيقي إلا من الموجود بالضرورة، كما نحتاج إلى الركن الأول في التكليف نحتاج إلى الركن الثاني والثالث. نعم، هذا القسم الثاني. التكليف بمعنى هو يعني التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا، لأن الإنشاء خفيف المؤونة يؤتى به كعمل صياغي وتنظيمي. فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة ينشئ طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعدما وجدت الشرائط وفقدت الموانع، بلا حاجة إلى إنشاء آخر ربما لا يتأتى منه، إما لقصور في المولى كما في الموالي العرفية، أو لقصور في القابل، أو لظروف أخرى كما لو اقتضى الأمر بعثة أنبياء والمفروض أن هذا خاتم الأنبياء. واضح الكلام؟ ونظيره هذا نحن أتينا به كإشكال ماذا؟ نقضي. ونظيره من غير الطلب، يعني أتينا به، أنا أحب أن أتفنن في المطلب حتى لا يلتزم الواحد بحالة ببغائية فقط بالطريقة الموجودة في الكتاب، يعني يمكن أن تتصرف في المطالب، يمكن تجعلها دليل، يمكن تجعلها مثال، مهم أصل البحث واضح. يعني جعلنا نحن هذا بحث البطون، الوقف على البطون، ماذا؟ كرد على من يقول غير جائز، فإشكال نقضي عليه أنه كيف جاز في الوقف على البطون. ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بالإنشاء الأول لا بإنشاء جديد، أصلا ربما يكون الواقف قد مات، ويتلقى لها من الواقف بعقده فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا. وهنا الوقف يشترك مع الطلب، أن الطلب هناك طلب إنشائي، والملكية هنا ملكية إنشائية اعتبارية، إذ لا يراد من الملكية هنا مقولة الجدة، فإن مقولة الجدة غير قابلة لأن تنشأ بالألفاظ 100 مرة، لأن مقولة الجدة من ماذا؟ من الحقائق الماهوية، والحقائق الماهوية لا تنشأ بالألفاظ والاعتبار. واضح هذا الكلام؟ ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده. هذا كله إذا كان أنشئ الطلب مطلقا، جوابنا عن الإشكال. وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فهذا واضح، فإمكانه بمكان من الإمكان. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. سنعرفنا غدا.